الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودان تتعاكس عدما. هذا إخواني في الحقيقة هو أيضا حكم من أحكام العدم، وهذا وإن جعل في مسألة خاصة في المسألة 20 من كشف المراد، ولكنه على ما نعتقد هو أيضا تتم لمباحث العدم. يريد أن يقول المصنف هذه القضية المعروفة الواضحة اللي أخذها الإخوة الأعزاء في المنطق، مرت لديهم في منطق المظفر وفي غيره، وهو أن نقيض الأعم مطلقا ماذا؟ أخص مطلقا. نقيض الأعم مطلقا أخص مطلقا. فإذا كان لدينا مفهومان ونسبنا أحدهما آخر، وكان أحدهما أخص مطلقا من الآخر، فإن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. فإذا قلت ماذا؟ الإنسان حيوان، ونسبت الحيوانية إلى الإنسانية، ومن هنا يتضح إخواني أنه الحديث هنا في المعقولات الثانية، في المعقولات الأولية اللي إلها مصداق في الواقع الخارجي. فحديثنا في الماهيات، عليكم السلام ورحمة الله، والمعقولات الماهوية. فهذه المعقولات الماهوية إذا نسبنا معقول إلى معقول آخر بلحاظ الصدق الخارجي، بلحاظ الصدق الخارجي، وكان أحدهما أعم مطلقا من الآخر كالحيوانية، فمفهوم الحيوان اللي هو من المعقولات الأولية أعم مطلقا من مفهوم الإنسان بلحاظ الصدق الخارجي، بلحاظ الصدق الخارجي. إذا رفعنا يعني السلب لكل واحد منهما، ومن هنا العدم يقصد منه ماذا؟ سلب هذه الماهية. فتقول، لاحظ إخوان، تقول لا إنسان ولا حيوان، أو عبر عدم الإنسان وعدم الحيوان، فالتعبير بالعدم هو تعبير آخر عن السلب. فنريد أن نقول بأن اللا إنسان أعم مطلقا من اللا حيوان، بينما كان الحيوان أعم مطلقا من الإنسان، يكون اللا إنسان أعم مطلقا من اللا حيوان. وأمر واضح هذا الإخوة الأعزاء، فإن اللا إنسان ما هي مصادقه؟ اللا إنسان مصادقه أفراد الحيوان وغير الحيوان. فالفرس لا إنسان، والغنم لا إنسان، وغير الحيوان أيضا، الشجر لا إنسان، الحجر لا إنسان. فأفراد اللا إنسان تشمل أفراد ماذا؟ أفراد نفس الحيوان وغيره. فإذن اللا إنسان هذه ماذا؟ هذه دائرته، بخلاف اللا حيوان. فإن اللا حيوان ما هي مصادقه؟ مصادقه ما هو غير الحيوان. فتشمل الحيوان أو لا تشمل؟ لا تشمل الحيوان. فبينما كان اللا إنسان يشمل مصادق الحيوان، اللا حيوان لا يشمل ماذا؟ لا يشمل مصادق الحيوان والإنسان. إذن لاحظوا إخواني، كل لا إنسان فهو ماذا؟ فهو لا حيوان. كل لا إنسان، عفوا، كل لا حيوان فهو ماذا؟ فهو لا إنسان. لكن ليس كل لا إنسان فهو ماذا؟ فهو لا حيوان. قد يكون لا إنسان وهو حيوان. واضح إخواني، وهذا أخذتوه أنتم مفصلا في المنطق. هناك في النسب، حينما ذكروا في نسبة ماذا؟ مفهوم إلى مفهوم، حينما ذكروا النسب الأربعة ذكروا ماذا؟ ذك اللي هي النسبة بالعموم والخصوص التساوي، نسبة التساوي ونسبة العموم والخصوص المطلق، وماذا والعموم والخصوص من وجه والتباين. هذه النسبة قالوا بأنه إذا نقضت كيف؟ النقيض ماذا؟ النقيض كيف؟ هذا في نقيض الأخص قالوا أعام، ونقيض الأعام مطلقا يكون أخص مطلقا. هذا إخواني الأعزاء القضية واضحة وما تحتاج إلى مزيد بيان. غايته شلون؟
المنجابه
يعني. ها المنجابه زين. غايته أنه بعض شراح التجريد قالوا لماذا إذا جاء بها المصنف هنا؟ بعضهم قال دققوا يا إخواني، أنا ما أدري هل الفكرة راح توصل أو ما توصل، لأنه شوية هو متكلف هذاك، يعني بها نوع من التكلف للامتياز بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي. يقول بأن هذه القضية ليست هي تلك القضية، تلك القضية بحث في السلب والإيجاب، تلك بحث ماذا في السلب والإيجاب، يعني اللا إنسان ولا ماذا ولا حيوان، بحث وين في السلب والإيجاب. والبحث في السلب والإيجاب يكون بحث بلحاظ الصدق بغض النظر عن الوجود والعدم، ما لنا علاقة بأنه المصادق وجدت أو لم توجد، معدومة أو ليست بمعدومة، ما لنا علاقة ماذا. شوف هذا البحث يقول بحث منطقي، البحث المنطقي يبحث ماذا عن المفاهيم، يبحث عن المعقولات الثانية المنطقية، ما إلى علاقة بماذا بالتحقق الخارجي، ما إلى علاقة بالثبوت الخارجي وعدم الثبوت الخارجي، هذا ماذا شغل الفلاسفة. المناطق ما لهم علاقة بذلك، المناطق لديهم ماذا مفهومان، مفهوم أعم مطلقا ومفهوم أخص مطلقا، إنسان وحيوان. هذه إذا سلبت ويبقى مفاهيم في الذهن، هذه من حيث الصدق بقطع النظر عن التحقق الخارجي والوجود الخارجي بلحاظ الصدق أعم وأخص. فإذا سلب لا إنسان لا حيوان يكون بلحاظ الصدق النسبة معكوسة، فتعاكس النسبة بلحاظ الصدق والسلب والإيجاب لنفس المفهوم. يعني المفهوم إذا كان موجبا كان أعم مطلقا، إذا سلب يصبح أخص مطلقا، وكذلك الأخص مطلقا إذا سلب يصبح أعم مطلقا. بأي لحاظ؟ بلحاظ الصدق بقطع النظر عن الوجود والعدم، وبقطع النظر عن التحقق الخارجي. ولذلك هو فرق هذا المحشي على التجريد، فرق بين التحقق والصدق، قال الصدق بحث منطقي، التحقق بحث فلسفي. خل أبين التحقق إخوان، الآن بينت لكم الصدق وكيف أنه بحث منطقي ومن المعقولات الثانية المنطقية. قال بلحاظ التحقق ماذا نبحث؟ احنا مو نبحث ان المفهوم يسلب او لا يسلب، لا، يقول من قبيل الحياة والناطقية، والحياة والناطقية بعد ما له علاقة، مو هذا الجنس وفصله الى اخره، ما جاي نبحث بلحاظ الصدق. الحياة لا بلحاظ كونها مفهومة عامة، خلينا نفترض بانه يوجد بينهما تخالف، نفترض بأنه يوجد بينهما تخالف، وين بلحاظ الصدق؟ ما له علاقة صن هذا المفهوم، ما له علاقة بهذا المفهوم زين، ولا خلنا نفترض بأنه وصل لا توجد بينهما نسبة من حيث الصدق، ما لنا علاقة بالصدق. حينما نأتي إلى الواقع الخارجي نجد بأن الأحياء الخارجية، الحياة الأحياء الخارجية أكثر ماذا؟ أكثر من الناطق. فحينما نبحث عن الأحياء في الخارج، جيد لاحظون إخواني، نبحث عن الحياة في الخارج، نجد بأن الحياة في الخارج كوجود خارجي أوسع من منه؟ أوسع من الناطق، أوسع من الناطق. يعني أفراد الحي الموجودة في الخارج أوسع من أفراد الناطق الموجودة في الخارج، أي من حيث ماذا؟ الوجود. هذا أوسع وجودا من هذا. زين، لاحظوا إخواني، إذن عدم يعني ماذا؟ عدم الحياة وعدم الناطق في الخارج، من هو الأوسع مصداقا؟ عدم الناطق أو عدم الحياة؟ في الخارج عدم الناطق أكثر من عدم الحياة. فعدم الناطق يعني عدم الحي وغير الحي، اللي هو أوسع منين؟ من الناطق. لكن عدم الحياة، عدم الحياة هي ماذا؟ عدم الحياة تكون أخص منين؟ أخص من عدم الناطق. فعدم الحياة فقط ما ليس بحي، فقط ما ليس بحي، هذا شيء يكون فرد إلمن لعدم الحياة. أما عدم الناطق فأفراده الحي وغير الحي، فيكون عدم الحياة في الخارج أضيق دائرة من عدم ماذا؟ من عدم الناطق. لاحظين إخواني، في الخارج عدم الحياة أخص من عدم الناطق، والحياة أعم ماذا؟ من الناطق وجودا، بلحاظ الوجود الخارجي. فعدم الحياة في الخارج أخص مطلقا من عدم الناطق، وعدم الناطق أعم مطلقا من عدم الحياة، وبالعكس الحياة ماذا؟ والناطق. هذا بلحاظ التحقق الخارجي، بخلافه بلحاظ الصدق. هذا إخواني يرمي إلى أي شيء؟ يرمي إلى أنه نحن حينما نبحث في هذه المسألة نبحث جهة الوجود، لأن الفلاسفة وين يبحثون؟ في الموجود من حيث هو موجود. يعني حينما يبحثون في هذه المفاهيم يبحثون عنها بما هي مفاهيم منطقية أو بما هي مفاهيم ثانية فلسفية، يعني الاتصال في الخارج بلحاظ التحقق الخارجي، الاتصاف الخارجي، الثبوت الخارجي. ومن هنا يريد أن يميز بين هذه المسألة المبحوث عنها في المنطق وبين ماذا بحثها في الفلسفة. لكن كما يذكر اللاهيجي رحمة الله عليه يقول لا، هذا التفريق بدون فارق أصلا. التفريق بين التحقق والصدق، شنو الفرق بينهم؟ شنو الفرق بين التحقق والصدق؟ هو احنا من جينا بحثنا بالمنطق، غير لما ما بين لنا هذا الشخص الفرق بينهما، يقول احنا ما كنا نعي الفرق بينهما، لا نشعر بالفرق بين ماذا؟ بين التحقق والصدق. التحقق هو الصدق، فاذا كان التحقق هو الصدق عاد البحث في تلك المسألة المنطقية ونفس البحث ماذا؟ في المسألة الفلسفية. لاحظوا اخواني، تقول سؤال، اذا كان نفسه وماكو فرق بيناتهم، اذن الطوسي ليش جاب هذه المسألة هنا؟ إخوان جابها كحكم من أحكام العدم، كحكم من أحكام العدم. العدم من أحكامه أنه إذا كان العدم هو عدم شيء أعم يصير شنو هو؟ أخص. وإذا كان عدم لشيء أخص شي يكون أعم. وهذا إخواني حكم من أحكام العدم. تقول يا أبا هذا حكم العدم وين موجود؟ إذا حكم من أحكام العدم وين موجود؟ بحسب الاختلاف اللي تقدم عدم هذا. هل هو لاحظوا إخواني، هذا الحكم وهو عدم الأخص أعم من عدم الأعم، تكون القضية معكوسة. هذا الحكم أين يتصف به العدم؟ بحسب ما تقدم عدنا في مسألة التميز، في مسألة تمايز الأعدام. هل هو حكم في الذهن للعدم بالمجاز العقلي كما ذهب بعض إلى ذلك؟ هل هو لا نفس أمر في الذهن مجاز في الخارج؟ هل هو أصلا موجود في الخارج، في العقل الفعال؟ هذا الحكم موجود للعدم في الخارج في الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. بعد الخلاف اللي ذكرناه ماذا؟ أن هذا الحكم للعدم أين هو؟ إذن إخواني هذا حكم من أحكام العدم ذكره المصنف هنا، وهي نفس المسألة المنطقية. لكن حيث أن هذه المسألة المنطقية تعرضت لحكم من أحكام العدم ذكره المصنف هنا. نطبق العبارة. قال والأشياء، لاحظوا إخواني الأشياء يعني هنا الماهيات، يقصد من الأشياء يعني الماهيات يعني المعقولات الأولية اللي هي تقع فيها النسبة، لأنه الفلاسفة لا يعتقدون بوقوع النسبة ماذا في المعقولات الثانية المنطقية ولا الفلسفية، إنما تقع النسبة بلحاظ الصدق الخارجي للمعقولات الأولية. وهذا إخواني بهذا المورد هم أكو مورد محل نزاع، أنه الأشياء هذه خصوص الماهيات ليس خصوص الماهيات، لكن نحن نقول بأنه بناء على ما تقدم من بحوث المقصود من الأشياء هنا هي الماهيات. والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا، هاي من كلمة وجودا هذا المعلق استفاد هذه القضية اللي شرحناها. والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا، العموم والخصوص يعني العموم الإنسان، العموم الحيوان، الخصوص الإنسان، وجودا يعني صدقا على البيان اللي ذكر الله يجي من أنه ماكو فرق، حينئذ نقصد من وجودا يعني ماذا؟ يعني صدقا إيجابا، عبر ما شئت فعبر، صدقا إيجابا يعني الإنسان حيوان، هذه من حيث كونها إيجاب إنسان وحيوان، وبلحاظ الصدق الخارجي يكون عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. تتعاكس هذه الأشياء المترتبة تتعاكس عدما، هنا إخواني عدما يعني سلبا، سلبا يعني لا إنسان ولا حيوان، يتتعاكس النسبة فيها فتكون بالعكس، يعني لا إنسان أعم مطلقا من اللا حيوان، بالبيان اللي ذكر في المنطق. ننهي هذا البحث إخواني، نقطر السطر. المطلب اللاحق اللي هي المسألة 21 بحسب ترتيب كشف المراد، هذه اللي هي ما أدري ساقطة في هذه النسخة اللي موجودة عندنا الإخوة عدهم، هذه النسخة وهي نسخة السيد الجلالي، هذه ما موجودة فيها هذه العبارة، ولكنها موجودة في سائر النسخ الأخرى، يعني كشف المراد ذكرها، اللاهيجي ذكرها، وغيره ماذا ممن ضبط هذه العبارات المصنف، كلمات المصنف. هذه العبارة راح أقرأها، ما موجودة اللي عند الإخوة هذه النسخة، ما موجودة بهذه العبارة. قال وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقية. زين، في هذه المسألة إخواني ما عندنا مطلب إن شاء الله أن ننهي البحث فيها. يقول قسمة الوجود والعدم، الوجود ينقسم إلى وجود غني وإلى وجود محتاج، والعدم ينقسم إلى عدم غني وعدم محتاج. الوجود الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، يعني وجوده بذاته، وجوده من ذاته وليس ماذا وجود من الغير. وهذه إخواني الأعزاء بلا شك ماذا تكون منفصلة، قضية منفصلة حقيقية، دائرة بين النفي والإثبات، بعد ما إلى فرض ثالث، فتكون مانعة الجمع ومانعة ماذا؟ ومانعة الخلو. فتقول الوجود والموجود إما محتاج أو غني، مانعة جمع هو محتاج وهو غني، يعني محتاج بالذات وغني بالذات، في ذاته محتاج، في ذات وجوده محتاج، وفي ذات وجوده غني، هذا ماذا؟ اجتماع النقيضين بديهي الاستحالة. كذلك مانعة ماذا؟ مانعة الخلو، لأنه رفع للنقيضين بديهي الاستحالة، هذا في جانب الوجود. فإذن الوجود إما أن يكون وجودا غنيا وإما أن يكون وجودا محتاجا، يعني إما وجود بالغير وإما وجود بالذات. زين، العدم نفس الشيء، إما أن يكون عدم بالغير، عدم محتاج إلى غيره، كعدم المعلول الذي يحتاج إلى عدم العلة، عدم زيد المحتاج إلى عدم علته، أو لا يكون العدم، أو لا يكون العدم محتاجا كالممتنعات بالذات، عدمه لا يحتاج إلى أحد. الممتنعات بالذات المستحيلات، فاجتماع النقيضين عدمهما لا يحتاج إلى الغير، عدمهما بالذات، اجتماع النقيضين عدمه بالذات، ولذلك هو ممتنع. بخلاف عدم زيد، فإن عدم ماذا؟ بالغير، لأجل عدم علته. وهذا إخواني هم الحكم شنو للعدم، عدم غني وعدم محتاج، هذا نفس الشيء من أحكام العدم اللي مثل التميز. هل هذا للحكم بالعرض والمجاز؟ هل هو ماذا؟ حكم حقيقي ذهني خارجي؟ على التفصيل اللي ذكرناه سابقا، واللي أعتقد يا إخواني الأعزاء هو أنه هذه العبارة اللي الآن بيناها هي فعلا زائدة، ذكرها هنا ما إلى محل. صحيح يا شيخنا الطوسي، هو أنه أنت تتحدث عن أن للعدم حكم كحكم ماذا؟ الوجود، كحكم الوجود، هم غني هم ماذا؟ هم محتاج، إما غني وإما محتاج، هي قضية منفصلة حقيقية. لكن هذه القضية إلى الآن غير مستدلة، إلى الآن إحنا ما دخلنا في هذه البحوث للاستدلال على الغني المطلق وعلى المحتاج، على الغني الذي لا يحتاج إلى غيره والوجود المحتاج. فذكر هذه الجملة، ولعله في بعض النسخ هذه الجملة أيضا غير موجودة، فتكون حينئذ ذكرها في بعض النسخ في غير محله. فلنقرأ نبين هذه إخواني. قال: وقسمة كل منهما، منو كل منهما؟ الوجود والعدم، إلى الاحتياج، يعني وجود، إما الوجود إما محتاج وإما غني، إلى الاحتياج والغنى، هذه القسمة حقيقية. وإخواني القسمة الحقيقية هي عبارة عن قضية منفصلة حقيقية دائرة بين النفي والإثبات، حاصرة، مانعة جمع ومانعة خلو. لا يجتمع الغنى بالذات مع الفقر بالذات، مع الاحتياج بالذات، كما أنهما لا يرتفعان بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى العدم. بالنسبة إلى الوجود المحتاج والوجود الغني، وبالنسبة إلى العدم المحتاج والعدم الغني. العدم الغني يعني الممتنع، والوجود الغني يعني الواجب، والمحتاج من هو؟ المحتاج هو الممكن. ولذلك بعضهم ذكر بأن هذه العبارة لعلها تمهيد لما سوف نذكره في المواد الثلاثة. مو قلنا الآن، وقلنا ما إلها وجه هذه ذكرها هنا. يقول بعضهم بأنه لعله هذه العبارة تمهيد المن لما سوف نبحثه الآن في المواد الثلاثة، لأنه الشريد يبين لنا، يبين لنا بأنه الوجود إما محتاج أو غير محتاج، غير المحتاج هو الواجب، والعدم غير المحتاج في عدميته إلى أحد، من هو؟ الممتنع. والعدم المحتاج والوجود المحتاج منه؟ الممكن. فزيدون الممكن يحتاج في عدمه إلى عدم العلة، وفي وجوده إلى وجود العلة. فتكون هذه العبارة تمهيد لهذا التقسيم الذي سوف نذكره، وهو التقسيم إلى المواد الثلاث. زين، ما يخالف، آمنا هذه العبارة تمهيد. وإحنا راح تجينا مسألة الآن لاحقة هي مختصة تبين القسمة إلى هذه الثلاث، راح تجينا هذه العبارة مالها. يقول: وقد يؤخذ الأولان باعتبار الغير، فالقسمة مانعة الجمع بينهما يمكن انقلابها، ومانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات. طبعا قبلها: وقد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقية لا يمكن انقلابها. راح نجي نوضح أنه هذه القسمة إلى الواجب والممكن والممتنع من أي أنواع هذه القسمة سوف تأتي مفصلة. ولذلك قلنا بأنه هذه العبارة ذكرها هنا ما إلى معنى، لا لإثبات أصل محتوى هذه المسألة ولا لأجل التمهيد، لأنه سوف يأتي مفصلا التعرض لهذه القسمة الحقيقية والقضية المنفصلة الحقيقية. فإذا نترك هو هالمقدار من العبارة اللي بيناه نتركه، راح يجي إن شاء الله مفصلا بيان هذه القضية ولا داعي للدخول في تفاصيلها. إذا لاحظوا إخواني ننتقل بعد ذلك، أعيد العبارة تطبيقها عفوا ما دققنا به. قال وقسمة كل منهما يعني الوجود والعدم إلى الاحتياج، يعني الاحتياج إلى الغير في الوجود أو العدم، والغنى عن الغير في الوجود أو العدم حقيقية، وبينا حقيقية قلنا يعني منفصلة حقيقية، مقصود من عند ثنائية دائرة بين النفي والإثبات، مانعة للجمع ومانعة للخلو، لأنه الجمع يلزم منه اجتماع النقيضين والخلو يلزم منه ارتفاع النقيضين البديهي الاستحالة. المواد الثلاث، هذا هو المطلب المهم إخواني الأعزاء، والمبحث المهم هو مبحث المواد الثلاث. هذا المبحث إخواني الأعزاء من حسنات ما جاء في هذا الكتاب هو أنه تعرض لكل ما يرتبط أو لأهم عبر هالتعبير لأهم ما يرتبط بالمواد الثلاث، ولعله نحن إلى نهاية هذا الفصل نتحدث ماذا في ما يرتبط بالمواد الثلاث، لأنه سوف نبحث في بحوث عامة لأصل المواد الثلاث، ثم بعد ذلك سوف نبحث في الواجب وفي الممتنع وفي الممكن. فإلى نهاية المباحث في هذا الفاصل، يعني إلى الماهية ولواحقها، هو كله حديث عن ماذا؟ عن المواد الثلاث، عن الوجوب والامتناع والإمكان. ومن هنا فإن كثير من البحوث التي ذكرت كمقدمة لدى بعض الشراح أو بعض المعلقين أو بعض من شرح الكتب الفلسفية، هناك مجموعة من المقدمات لا داعي لذكرها، لأنه سوف تأتي بشكل مفصل إن شاء الله في هذا الكتاب وفي نفس هذا الكتاب. هذه نقطة. النقطة اللاحقة هو أنه هنا ماذا نريد أن نبحث حينما نقول كما يقول المصنف في عبارته وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة ثبتت مواد ثلاثة في أنفسها أو جهات في التعقل. قبل أن نبين قضية الحمل والمواد علينا أن نستوضح المحمول عليه ما هو. احنا شرحنا نقول إخواني الأعزاء، نقول مثلا الإنسان حيوان بالضرورة والوجوب، أفرض شريك الباري موجود بالامتناع، نقول ممتنع أن يثبت له الوجود، أو نقول بأن شريك الباري معدوم يعني على نحو الوجوب على تفاصيل سوف نذكرها. وهكذا إخواني حينما نحمل الوجود، راح نبين إن شاء الله الوجود الذي نحمله ما هو، حينما نحمل الوجود على شيء فكيف النسبة ينقسم إلى ثلاث، كيف النسبة إما الوجوب وإما الإمكان وإما الامتناع. قبل لا نعرف كيف النسبة وما هو كيف النسبة، علينا ماذا قبل ذلك؟ أن نستوضح أن المحمول عليه هنا الذي نريد أن نحمل عليه هذه، نحمل عليه محمولات ونستخرج منه كيف النسبة والكيفيات الثلاث التي تسمى بالمواد، ما هو الذي يقع موضوع لهذه المسائل؟ ما هو موضوع هذه المسائل اللي راح نذكرها فيها كيف النسبة؟ موضوع هذه المسائل إخواني الأعزاء اختلف فيه، فبعضهم عبر عنه بالماهية وبعضهم عبر عنه بالشيء وبعضهم عبر عنه بالمفهوم. فقال هكذا بعضهم هكذا قال: كل ماهية إذا نسب إليها شيء من الأشياء، أو قل هكذا: كل ماهية حمل عليها الوجود أو حمل عليها العدم. العدم راح يجي إن شاء الله، خلونا ويا الوجود. كل ماهية حمل عليها الوجود، فإما أن تكون النسبة نسبة الوجود إليها بنحو الوجوب أو بنحو الإمكان أو بنحو الامتناع. فالموضوع في مثل هكذا مسائل من هو الماهية، ومثاله واضح: الإنسان موجود. فتقول: الإنسان موجود بالإمكان، والإمكان هو عبارة عن مادة النسبة بين الوجود والإنسان. فمن نسبة الوجود إلى الإنسان كيف هذه النسبة هو الإمكان. فإن الإمكان فإن الوجود ينسب إلى الإنسانية بالإمكان. سنبين إن شاء الله الإمكان الخاص والوجوب ما هو المقصود منه في التعريف، وكذلك الامتناع. البعض الآخر ماذا قال؟ قال: لا، لا يمكن أن نجعل المحمول هو الماهية. لماذا لا يمكن أن نجعل المحمول هو الماهية؟ لأنه ممن يقع أيضا، عفوا الموضوع، أنا عبرت المحمول، ممن يقع أيضا موضوع في مثل هذه المسائل هو الواجب، واجب الوجود. فتقول: واجب الوجود موجود بالوجوب بالضرورة، مع أن واجب الوجود وجود وليس بماهية، وجود وليس بماهية. فإذا ليس دائما الذي يقع موضوع في مثل هذه المسائل هو من؟ هو الماهية. قد يكون الواقع موضوع في هذه المسائل ليس هو ماهية من الماهيات، بل هو وجود واجبي. إذن فلنقل بالشيء، نقول بأن الأشياء إذا حمل عليها الوجود فإما بالوجوب وإما بالإمكان وإما بالامتناع. حتى ماذا يشمل؟ يشمل وجود الواجب الذي هو وجود لا ماهية له. زين. البعض الآخر ماذا قال؟ قال: لا، يوجد لدينا ما هو موضوع يكون ممتنعا، من قبيل أن تقول: شريك الباري موجود، أو شريك الباري معدوم. حينما تقول شريك الباري موجود، هذه النسبة ممتنعة أو غير ممتنعة؟ نسبة الوجود إلى شريك الباري ممتنعة، وشريك الباري لا هو شيء ولا هو ماهية، لأن الشيئية ماذا؟ للوجود. الشيئية للتحقق العيني، ولا تحقق عيني له حتى ماذا؟ حتى يكون شيء. إذن لا يدخل بحوث الامتناع حينئذ في محل البحث إذا جعلنا الموضوع هو الشيء. فإذا جعلنا الموضوع هو الماهية خرج الوجوب بالذات، وإذا جعلنا الموضوع هو الشيء خرج الامتناع بالذات بالنسبة للأمور الممتنعة التي تقع موضوع. إذن ماذا نفعل؟ ولذلك بعضهم كصدر المتألهين كالعلامة الطباطبائي استبدل اللفظ بالمفهوم، قال: نقول مفهوم، فكل مفهوم إذا نسب إليه الوجود فكيف النسبة؟ إما الوجوب وإما الإمكان وإما الامتناع. بدل ماذا بالمفهوم؟ زين. إذا جعلنا الموضوع لهذه القضية هو المفهوم والمحمول هو الوجود، فنحن نريد أن نبحث في كيف النسبة، كيف نسبة من؟ كيف نسبة الوجود؟ كيف نسبة الوجود؟ فإذا كنا نبحث في كيف نسبة الوجود كان البحث في عوارض الموجود من حيث هو موجود، لأن احنا نبحث ماذا؟ عن نسبة ماذا؟ نسبة الوجود. فموضوع مسألتنا هنا ليس الموضوع الذي تؤخذ منه النسبة. يعني ايش راح يصير عندنا يا اخواني؟ عندنا الإنسان موجود، عندنا موضوع لهذه القضية التي تؤخذ منها النسبة وهو الإنسان، وعندنا محمول منه الموجودية، الموجودية، وعندنا كيف للنسبة. كيف النسبة ما هو؟ الإمكان. فعوارض الموجودية ما هو؟ الإمكان. فإحنا نحن نبحث في الإمكان كعارض من عوارض الموجودية اللي وين واقع في هذه القضية؟ في المحمول. ومن هنا يكون موضوع مسألتنا هو الموجودية المطلقة، هذه الموجودية التي تحمل على الأشياء كيف نسبتها؟ وجوب، إمكان، امتناع. لاحظين إخواني الأعزاء، فحينئذ تكون المسألة مسألة ماذا؟ مسألة فلسفية. بس شوي شوي مبينة إن شاء الله. الأخوة يعذروننا اليوم يعني صداع وجاي يشوش المطارب، يعني الرام شوي تعبان، فيتحملون إن شاء الله الأخوة بهدوء نبين هذه القضية لا أقل على أقل التقادير. فإذن لاحظوا إخواني الأعزاء، بهذا البيان سوف تكون هذه المسألة مسألة فلسفية. إذن نحن الآن ماذا أوضحنا؟ أوضحنا أولاً بأن الذي يحمل عليه الوجود هو إما وإما وإما، ما هي شيء مفهوم تخلصا من إشكالات ذكرناها. اللي احنا نريد ناخذه هو كيف النسبة، كيف النسبة، عنصر النسبة، مادة النسبة. هذا الكيف هو من عوارض الموجود الذي يقع محمول في هكذا عوارض. هذا الوجود المحمول، بعد أنا ما تحدثت بالوجود الرابط يأتي، هذا الوجود المحمول هو الذي ماذا تعرضه؟ يعرضه كيف النسبة. فكيف النسبة للوجود؟ كيف النسبة للوجود؟ حينئذ يكون من المباحث ماذا؟ من المباحث الفلسفية. زين. احنا اللي نعتقد اخواني الاعزاء هو انه الواقع في موضوع هكذا مسائل هو الموجودية. الواقع في موضوع هذه المسائل موضوع عام هو الموجودية، لكن الأعم من الموجودية الخارجية والموجودية الذهنية. يعني نحن لا نريد حينما نحمل هذا المحمول وهو الوجود على الموضوع، لا نريد بذلك ماذا؟ التحقق في الواقع العيني. نريد الموجودية لهذا المفهوم بما هي موجودية ماذا في الذهن؟ قل بما هي موجودية في الذهن مفروضة بلحاظ الواقع الخارجي. ولذلك إخواني احنا ذكرنا إذا يتذكر الإخوة الأعزاء بأنه نحن حينما نقول بأن موضوع أي مسألة من المسائل هو الموجودية المطلقة، أعم من كونها مساوية أو غير مساوية، فقد يكون الموضوع مساو للموجودية المطلقة وقد لا يكون مساو للموجودية المطلقة. وهنا نحن نريد الموجودية الذهنية، هذا الموجود في الذهن إذا نسب إليه الموجودية الخارجية، هذا الموجود في الذهن إذا نسبت إليه الموجودية الخارجية فالنسبة إما الإمكان وإما الوجوب وإما الامتناع. واضح إخواني الأعزاء؟ هذا كبحث فلسفي. فإذا لابد أن نأخذ الموضوع في هذه المسائل هو الموجودية، غايته الموجود في الذهن. بس هذا الموجود في الذهن مثلا العلامة تبع لصدر المتألين يسميه مفهوم، ماكو مشكلة. سميه شيء هم ما عندنا مشكلة. وإذا قصدك من الماهية ما يشمل هذا اللي احنا نذكره هم ماكو مشكلة. المهم بالنتيجة نحن نقصد ما هو موجود في الذهن، ما هو متعقل في الذهن. المتعقل في الذهن إذا نسبت إليه الموجودية فإما وإما وإما، هذا المتعقل في الذهن. زين، ومن هنا لاحظوا إخواني الأعزاء، مهم هذا اللي أنا جاي أذكره الآن للإخوة. ومن هنا يكون هذا الحكم هو حكم للموجود في الذهن بلحاظ الصدق الخارجي، هذا هو الموجود في الذهن وينسب إليه الوجود بلحاظ الصدق الخارجي. زين، ولذلك هذه المسألة هي مسألة منطقية بكل المقاييس، هي مسألة منطقية بكل المقاييس، لأنه نحن ننسب ثبوت الشيء يعني الوجود إلى الموضوع أو ثبوت شيء لشيء، يعني إما أن نقول الإنسان موجود بنحو الإمكان أو الإنسان حيوان بالضرورة والوجوب، فنسبة الحيوانية إلى الإنسانية بالضرورة ونسبة الوجود إلى الإنسانية بالإمكان، هذه النسبة لهذا الموضوع، هذه النسبة لهذا الموضوع. فإذا النسبة للموضوع بلحاظ الصدق الخارجي، فموضوع مسألتنا ومحل هذه المسألة هو نفس موضوع المسألة المنطقية، نفس موضوع المسألة المنطقية اللي هو إخواني نفس موضوع المسألة اللي نريد نطلع من عندها الكيف. احنا نريد نستخرج الكيف من مسألة موضوعها هو محل بحثنا وموضوعها معقول أو ليس بمعقول، معقول، والكيف له بما هو معقول، والكيف هذا له بما هو معقول، لأنه بعض هذه الموضوعات أصلا لا تحقق له في الخارج. فإذا نحن كيف النسبة لهذا الموضوع ولكن بلحاظ الصدق الخارج. بلحاظ الصدق الخارج إيش راح يطلع عندنا إخواني؟ الوجوب والإمكان والامتناع. وحيث أن هذا الوجوب والإمكان والامتناع له خصائص وأحوال خارجية أو ليست له خصائص وأحوال خارجية، له خصائص وأحوال خارجية، كان من هذه الجهة بحثا فلسفيا، وكان من جهة أننا نتحدث عن المعقول بحثا ماذا؟ بحثا منطقيا. ومن هنا بهمن يعرف التحصيل وأنت أعزاء ذكر بأنه أصل هذه المسألة مسألة منطقية. أصل مسألة الإنسان موجود بالإمكان، الإنسان موجود، الإنسان حيوان بالضرورة، هذه المسألة مسألة منطقية لأنها حكم بالضرورة على الإنسان، أحكم بثبوت الحيوانية بالضرورة على الإنسان المتعقل في الذهن، المتعقل في الذهن. وهذا هو البحث المنطقي. البحث المنطقي هو أنه تذكر أحكام، الأحكام للأشياء المعقولة بما هي معقولة بلحاظ الصدق الخارجي، من قبيل المسألة التي تقدمت عندنا أنه العموم والخصوص من وجه ومطلقا هو علما لنفس المتعقل لكن بلحاظ الصدق الخارجي، بلحاظ الصدق الخارجي. فإذا النفس هذه الأشياء والمفاهيم والمعقولات النسبة بالمحمول لها ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التحقق الخارجي. هذه مسألة منطقية ولذلك هي من المباحث الثانية المنطقية، معقول منطقي. ولذلك الإمكان والوجوب والامتناع من المعقولات المنطقية إخوان، لأنه حكم ما هو في العقل، نعم بلحاظ الصدق الخارجي، هذا شيء طبيعي بلحاظ الصدق الخارجي. فإذا بلحاظ الصدق الخارجي هذا هو حكم العقل. ولذلك قلنا بأن بهمنيار في التحصيل قال هذه المسألة مسألة منطقية، ولكن هو نفسه في التحصيل قال لكن يترتب عليها مجموعة من البحوث تبحث في علوم أخرى اللي هي البحوث الفلسفية، هي البحوث الفلسفية. ومن هنا يتحتم علينا أن نذكر ما هي الجهات المنطقية التي يذكرها المصنف هنا، وما هي الجهات الفلسفية التي يذكرها المصنف هنا. طبعا بعض الشراح ومحشين التجريد قال لا، البحث الذي نبحثه هنا غير البحث الذي يبحث في المنطق. بعد ببياننا سيصير فرصة أن نبينه، والحمد لله رب العالمين.